أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال حديثنا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء مستمر في رحاب تفسير سورة مريم عليها السلام. إخواني وأخواتي، لقد حدثتنا سورة مريم عن نبي التوحيد وعن شخصية مرموقة متفردة ذكرها القرآن الكريم وتحدثت عنها السورة الكريمة، وذكره التاريخ أيضا أنه محطم للأصنام في زمن النمرود. نبي الله العظيم إبراهيم عليه السلام الذي واجه الأصنام وواجه عبادتها والانقياد لها، داعيا المجتمعات والأقوام والأفراد آنذاك في ذاك المجتمع الصنمي العابد إلى الإقلاع عن عاداته المشؤومة واللجوء إلى عبادة الواحد الأحد. ولقد استخدم نبي التوحيد إبراهيم عليه السلام أساليب عديدة وطرق عديدة، كانت هذه الطرق والأساليب من ابتكاراته الرائعة التي استخدمها محاربا الأصنام بشتى ألوانها وأطيافها، ودعا آنذاك إلى ما ينفعهم وما يعود لخدمتهم ومصلحتهم، فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إن دعوة التوحيد ليست دعوة للعبودية الجافة، وإنما للعبودية النافعة المتناسبة المتلائمة مع هذا الإنسان على مستوى مصلحته في الدنيا أو في الآخرة. وفي قصة هذا النبي الكريم إن فيها خصائص عديدة ملفتة ورائعة، والحري بهذه المواقف والمحطات أن يقف الإنسان عندها متأملا متعظا مستفيدا من هذه المحطات الجلية، مكتسبا من خلالها الكثير من الفوائد. أولا، إنما يستفاد من قصة إبراهيم عليه السلام تبرؤه من كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان هذا الأحد أخوه أو أبوه أو أمه أو أخته أو أي إنسان ذات لحمة نسبية أو ذات علاقة حميمية، فإن ما امتاز به هذا النبي العظيم إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من كل من هو خارج دائرة التوحيد. فعندما رأى أبوه آزر كما تحدثت الآية، وهو ليس أبوه المباشر يعني الذي تولد منه، وإنما فيما فسر أنه كان عمه، أما أبوه فأبوه لم يكن مشركا، فإن أبوه آزر كما تحدث الآية بظاهرها تبرأ إبراهيم عليه السلام منه لأنه كان مشركا ولم يرتضي آزر أن يقلع عن مناط الشرك، رغم وعودات إبراهيم عليه السلام له بأنه سيستغفر له ربه ليصفح عنه وليتجاوز عن فعله وليمحي لآزر كل هذه المساوئ من تاريخه وسنيه التي قضاها، لكن آزر أصر على أن يبقى في هذه الدائرة. إذن الملفت هنا في أول إلفاتة لهذا النبي العظيم إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ من كل أحد إذا كان خارج دائرة التوحيد، وهذا بحد ذاته درسا عميقا بعيدا غنيا ينبغي لنا جميعا أن نقف عنده مليا ونتأمل به في أن نستفيد من إبراهيم عليه السلام، فنتبنى أن لا نوالي أحدا إذا كان لا يوالي الباري جل وعلا، أن لا نكون في خدمة أحد وفي مصلحة أحد وعند أي أحد إذا كان هذا الأحد لا يعمل لله ولا يرتبط بالله ولا يسير إلى الله، وليس الغاية من ورائه وخدمته الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الملفت والمهم في قصة إبراهيم عليه السلام هو الأخذ بيد كل إنسان في زمانه ومجتمعه آنذاك لطاعة الله وعبادة الله الواحد الأحد، حتى لو كان هذا الذي يأخذ بيده إبراهيم عليه السلام حتى لو كان من الكفار حتى لو كان من المشركين. ويمكن لبعضكم أن يتساءل أن الله عز وجل يغفر لكل أحد إلا أن يشرك به. نعم، هذا الشرك ما دام مشركا، أما عندما يؤخذ بيده فينقل من دائرة الشرك إلى دائرة الهداية، إلى دائرة الإيمان، إلى دائرة التسليم بتوحيد الله، فهذا لا يبقى دعوة مشرك، فيمكن أن يصبح نموذجا صالحا. فكان يأخذ بيد كل إنسان مهما كانت عبادته ودينه واتباعه، سواء كان كافرا أو مشركا أو وثنيا، لأنه كان يضفي إبراهيم عليه السلام على المجتمع والناس نفس الأمل، نفس بصيص الرؤية والتفاؤل المستقبلي، ولم يكن يبث فيهم نفس اليأس والإقفال والإغلاق عن رحمة الله والدخول في عالم توحيد الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث الملفت في سيرة إبراهيم عليه السلام التي ورد الحديث عنه في سورة مريم سلام الله عليها هو أنه كان لا يشغله ولا يقدم أي عمل على الإطلاق إذا كان فيه عملا يلهيه عن دعوة الله سبحانه وتعالى. لم يكن يلتهي وينشغل ويقدم بحيث أنه يرى مصلحة لأي عمل إذا كان هذا العمل سيلهيه ويؤخره عن الدعوة لله سبحانه وتعالى. فكان عليه السلام يريد أن يثبت ويترجم مصدقا لذلك أن الدعوة والعمل لله مقدم على أي عمل على الإطلاق مهما كان العمل الآخر ولأي شخص ولأي جهة هذا العمل كان، فإن العمل لله مقدس ومقدم على كل عمل على الإطلاق. لذلك عندما أمره الله تعالى أن يذهب بزوجته هاجر عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام أخذهم إلى أرض قاحلة حارة قاتلة ووضعهم هناك، ثم دعا ربه أنني يا رب وضعتهم في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إلى آخره. فإذا هو كان هدفه ومركزته الامتثال لأمر الله حتى لو كان على حساب ولده وزوجته وآخرين، فوضعهم في هذه الظروف تاركا لهم عائدا لإكمال الامتثال الإلهي والأمر الإلهي، وسلمهم لخالقهم جل وعلا، لأنه لا يعتبر انشغاله بزوجته وأولاده وأحب الناس إليه عملا هو أحب إلى قلبه من الاشتغال بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فذاك الامتثال بنظره أعظم وأهم وأقدس. وأيضا من الملفت رابعا في سيرة إبراهيم عليه السلام أنه عندما يتطلب منه بلوغ الهدف وتنفيذ الهدف وإنجاز الهدف وهو رضا الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العمل يتطلب منه أن يقدم أي شيء لا مانع لديه، فكل شيء يصبح في نظر إبراهيم الخليل عليه السلام رخيصا عندما يكون هذا الذي يقدم لأجل تحصيل ما هو اسمه وهو رضا الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الأعزاء، عندما أمره الله تعالى بذبح ولده أخذه دون رشفة، دون تردد، دون حساب، دون تشكيك، وأخذه إلى الموضع الذي يمارس اليوم فيه منسكا من مناسك الحج، وتله للجبين وجاء ليذبحه فعليا، ولم يكن في صورة إبراهيم وأمامه أي تبديل في أمر الله، فهو يبني أو يبتني على أن الأمر واقع وسيذبح ولده بالفعل. هنا المقارنة، أن الله أمره بذبح ولده لا إشكال، إذا كان هذا يرضي الله عز وجل فإن ذبح الولد رخيص في سبيل تحقيق الهدف الأسمى وهو ذبح الولد وذبح فلذة الكبد. كذلك فعل إمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء عندما كان يسقط منه الشهيد تلو الشهيد من أهل بيته الطاهرين ومن نسل آل محمد عليه السلام ومن أصحابه الآخرين، كان يتوجه إلى ربه جل وعلا ويناجيه ويناديه: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، المهم أن ترضى يا رب العالمين. لذلك إبراهيم عليه السلام أخذ ولده وأراد أن يذبحه فعلا، وذلك لأجل تحقيق وامتثال أمر الله وطاعته، ليثبت وهو الصادق في ذلك: أنني يا رب أمتثل أمرك أينما كان وكيفما كان، المهم أن أنال رضاك من امتثالي وطاعتي هذا دون تردد ودون أي تأخير، مثبتا هذه الطاعة المتفانية في عين خالقه جل وعلا، حتى بدل الله تعالى حكمه لإبراهيم وفديناه بذبح عظيم. هذا متى تم الاستبدال؟ لم يكن إبراهيم على علم به مسبقا، وإنما استبدله الله جل وعلا عندما رأى من نبيه إبراهيم هذا الصدق وهذا التفاني وهذا الامتثال المنقطع النظير. ثم لو جئنا وقرأنا في سيرة نبي الله موسى عليه السلام التي ذكرت قصته في أكثر من 34 سورة، وقد ذكرت شيئا من قصته سورة مريم عليه السلام التي نحن بصدد الحديث فيها، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مكانة هذا النبي العظيم موسى بن عمران عليه السلام. وامتيز شخص موسى عليه السلام أو تميزت شخصية نبي الله موسى عليه السلام بكثرة المعجزات، وكان تولده من الأساس أشبه بالمعجزة، ثم وضعه في التابوت أشبه بالمعجزة، ثم إلقاؤه في اليم أي في البحر أشبه بالمعجزة ليبتعد عن نظر فرعون وأزلام فرعون، ثم رده إلى أمه، ثم طمأنينة أمه بعودة ابنها لحضنها ولكفالتها واستقرار عينها به، ثم هروبه أو خروجه من مصر إلى أرض مدين حيث كان هناك نبي الله شعيب عليه السلام عندما قتل موسى عليه السلام ذاك القبطي لحادثة يطول شرحها. خرج إلى مدين خائفا يترقب، هذا الخوف خوف المصلحة، خوف الرسالة وليس خوف الشخص وخوف الجبن والعياذ بالله. هناك تزوج من ابنة شعيب التي كشفت لأبيها عن أمانته وتدينه، فعندما سألها شعيب عليه السلام لابنته أنه كيف عرفتيه أمينا، فقالت أنه عندما مشينا لندله على الطريق حتى نأتي وإياه إليك فقال: أنا أمشي أمامكم وأنتم تسيرون خلفي، فإننا قوم لا ننظر في أدبار النساء. وهون قداسي ورفعة وأدبيات عالية أيها الإخوة الأعزاء، إلى حد يصعب على الواحد منا أن يرتقي إلى مثيلاتها. ثم عندما سار بأهله أنس من جانب الطور الأيمن من الشجرة نارا فقصدها لأنه تاه والليل مظلم، فقصدها ليقتبس منها نارا عساه أن يضيء بها طريقه والطريق من معه من عياله. وعندما ذهب ليقتبس لأهله نارا، هناك كانت الكرامة العظمى التي أبداها له الحق سبحانه وتعالى عندما أخبره الله عز وجل أنه إني أنا الله وانتخبتك وانتجبتك للناس نبيا ورسولا وهاديا. وقد ظهرت على يد موسى عليه السلام الآيات والمعاجز الكثيرة التي أراها الفرعون الجبار الطاغي، منها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وغيرهن من الأمور الكثيرة. إذن نستلهم من سيرة موسى عليه السلام درس التمحيص الأكبر الذي تجلى عندما وعد الله موسى، عندما وعد الله نبيه موسى 40 ليلة لينزل عليه التوراة في جبل الطور، ثم اختار من قومه 70 رجلا ليسمعوا تكليم الله لموسى عليه السلام. ولما تم ذلك أخبر الله موسى نبيه بفتنة سامري وابتدائه لقوم موسى خدعة العجل ومشاكل من العجل. فإذا هون نستفيد فائدة كبرى أنهم لم يكونوا على ثقة تامة وكاملة بنبيهم موسى عليه السلام، فبمجرد أن غاب عنهم ل30 يوم كما وعدهم ابتداء، ثم مد الله عز وجل له ب10 أيام فصاروا 40 ليلة. هنا افتتنوا بسرعة ودخل إليهم هذا المضلل السامري وصيرهم إلى أن جعلهم يعبدون العجل. هذا هون عندنا درس كبير أيها الأعزاء، كي لا نفتتن لا نخدع، وهذه كلها في هذه القصص عبرة لمن يعتبر. إذن في هذه السيرة أعزائي الكرام كثير من العبر والمواعظ والحكم، هي مفيدة لنا جميعا لكي نتعلم منها ونتعظ منها، لا أن يقتصر حالنا على قراءتها ومعرفتها دون الاستفادة منها في حياتنا العملية. كذلك ورد في سيرة هارون أخوه وسيرة إسماعيل وسيرة إدريس التي تحدثنا عنهم سورة مريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.